الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال: حدثنا مالك ابن مغول حا وحدثنا ابن نمير. ما اسم ابن نمير؟ ما اسمه ابن نمير؟ ها، عبد الله بن محمد ابن محمد بن نمير، عبد الله بن محمد. قال: وزهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال جميعا عن عبد الله بن نمير، وألفاظهم متقاربة. قال ابن نمير: حدثنا أبي، أي محمد بن نمير، قال: حدثنا مالك ابن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة وابن مصرف عن مرة وهو ابن طيب اليامي قال: عن عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. يخبر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به وعرج به إلى السماء انتهي به إلى سدرة المنتهى. سدرة يعني شجرة، شجرة عظيمة سميت بذلك كما ذكر رضي الله عنه أنه ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، أي من عند سدرة المنتهى، وينزل أو ينتهي إليها ما يهبط من فوقها، ثم بعد ذلك ينزل إلى الأرض، فلذا سميت بسدرة المنتهى، إليها منتهى الأمور مما يعرج به من الأرض وما ينزل من فوقها. وقوله في هذه الرواية في هذا الأثر: وهي في السماء السادسة، ومر معنا في الروايات الأخرى أنها في السماء السابعة في حديث أنس رضي الله عنه أنها في السماء السابعة، وهذا هو الأصح وقول الأكثرين كما ذكر النووي رحمه الله عن القاضي. وجمع الإمام النووي رحمه الله أنه يجمع بين الروايتين بأنها أصلها في السادسة، أن أصلها في السادسة ومعظمها وأكثرها في السابعة، معظمها وأكثرها في السابعة. ثم ذكر قول الله عز وجل إذ يغشى السدرة ما يغشى، ذكر أن معنى ذلك قال فراش من ذهب، يغشاها يعني يغطيها، يغطيها ويزينها فراش من ذهب. ولعل هذا تفسير ببعض المعنى، لأن الله عز وجل أبهم الذي يغشاها ولم يبينه، فقال إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني الذي يغشاها. وما هو هذا من يعني بيان لعظمة هذه السدرة وحسنها وجمالها؟ فذكر المسعود رضي الله عنه من ذلك أن تغشى يغشاها فراش من ذهب، وهذا تفسير ببعض المعنى، وإلا قد تكون أيضا يغشاها أشياء أخرى مما جعلها الله سبحانه وتعالى فيها. ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي ثلاثا، يعني حين أسري وعرج به قال أعطي الصلوات الخمس لأنها فرضت عليه في السماء، كما مر معنا في الروايات التي مضت في حديث أنس ومالك بن صعصعة، فرضت عليه في السماء 50 صلاة، ثم خفف عن أمته إلى أن بلغت 5 صلوات. وإعطاء له ولأمته هذه الصلوات يعتبر يعني إكرام من الله جل وعلا، مع كونها يعني من الأمور التكليفية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد وعلى الخلق، إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بها ورحمهم، لأنها أول ما فرضت كانت 50 صلاة ليس 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات، وأجرها أجر 50، هي 50 في الأداء والفعل، و50 في الأجر والثواب. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولعظم أمرها فرضت في السماء، جميع الفرائض والواجبات، الزكاة والصيام والحج وغيرها من الواجبات، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، لكن صلوات الخمس فرضت عليه في السماء لعظم أمرها وعظم شأنها. قال وأعطي خواتيم سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة يعني أواخرها، قول الله جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به، إلى آخر سورة البقرة. هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي هذه الخواتيم والآيات، خواتيم سورة البقرة، بعد أن أسري وعرج به عليه الصلاة والسلام. وفيها أيضا من معنى الرحمة التخفيف على الأمة أن الله عز وجل ذكر في هذه الآيات أنه لا يكلف العباد ما لا يطيقون وما لا يتحملون، وهكذا أيضا أسقط عن العباد ما صدر منهم على سبيل الخطأ والنسيان من ترك واجب أو فعل محرم، فلا يؤاخذهم الله به. هذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة. ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيضا أسقط الله عز وجل الآصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، أسقطها عن هذه الأمة رحمة بها وشفقة بها، ففيها أيضا من هذا المعنى معنى التخفيف والشفقة على هذه الأمة ورحمتها. قال: وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. المقحمات يعني الذنوب العظام، كبار الذنوب التي تهلك صاحبها وتقحمه في النار عياذا بالله. فالله عز وجل أعطى نبيه عليه الصلاة والسلام أن من وقع في شيء من ذلك من أمته، وقع في شيء من هذه الذنوب الكبار العظام وهو لا يشرك بالله شيئا من أهل التوحيد، فإن الله عز وجل يغفر له إذا شاء. قوله غفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، يعني أن فاعلها والواقع فيها تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، فيغفر الله عز وجل لمن شاء من أهل الكبائر، ويعذب الله سبحانه وتعالى منهم من شاء، ولا بد أن يعذب منهم أقوام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الشفاعة. لكن صاحب الكبيرة وصاحب هذا الذنب الكبير من أهل التوحيد ممن لا يشرك بالله شيئا تحت مشيئة الله فهو معرض، فهو عرضة للعقاب والعذاب، لكن ما يجزم له بذلك، تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لكن هو على خطر، هو على خطر، يعني ليس الأمر بالأمر الهين أو يستهين به المسلم، يقول أنا موحد فسأرتكب بعض الذنوب ولعل الله عز وجل أن يغفر لي. لا، ما أدراك أن الله يغفر لك، ما أدراك، لعل الله يعاقبك ويدخلك النار ويعذبك في النار. ما تغتر بتوحيدك ولا تغتر بما عندك من استقامة ثم تتساهل في فعل بعض الذنوب، تقول ربما أن الناس لا يروني ولا يعلمون بما أفعل. الله عز وجل يعلم، والله جل وعلا يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الله جل وعلا يعلم السرائر والظواهر والبواطن والخفايا، وإن خفيت عن أعين الناس لا تخفى على الله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم، وإن خفيت في الدنيا ظهرت يوم القيامة، إن خفيت في الدنيا على الناس ستظهر لهم يوم القيامة، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، ما أحد ينفعك ولا أحد ينصرك، إذا خذلك الله سبحانه وتعالى فمن ينصرك؟ فالمقصود أن المسلم والموحد لا يستهين بشيء من الذنوب ولا يستحقر الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. يقول هذا ذنب وهذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة، يعني تتراكم الذنوب، قول الحرام، يكذب أو ينم أو يغش أو يقول الزور، أو كذلك أيضا ربما يعني يستعمل المسكرات أو شرب الدخان أو القات أو الشمة أو إلى آخره، ذنب مع ذنب مع ذنب يصبح جبل. لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى. فلا تستحقر شيء من الذنوب، وانظر إلى عظمة من تعصيه، كما قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، انظر إلى من عصيت. ربما تستهين بفلان أو فلان من الناس، لكن انظر أنت تعصي من، ما تعصي فلان أو فلان، تعصي ربك وخالقك، تتعلم أن هذا الشيء محرم ومنهي عنه ويجب عليك اجتنابه، ثم تفعله وتظن أنك تخادع الناس وأن الناس لا يعلمون بما تفعل. الله عز وجل يعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم، لا يخفى عليه أمرك وفعلك وحالك. فالمسلم الموحد يتقي الله جل وعلا ويجتنب الذنوب والمعاصي قدر الاستطاعة، يكون بينه وبينها ماذا؟ حاجزا ومانعا، فيتقي الله جل وعلا حق التقوى. وإن وقع في شيء من ذلك فباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، يتوب إلى الله جل وعلا، والله عز وجل وعد بالمغفرة والتوبة لمن تاب إليه ولمن استغفره، مهما عظم ذنوبه ولو كانت الشرك بالله وهو أعظم الذنوب، ولا ذنب أعظم من الشرك، إذا تاب المشرك تاب الله عليه. الله عز وجل دعا النصارى الذين أشركوا به وجعلوه ثالث ثلاثة، أنهم إن تابوا فإن الله عز وجل يتوب عليهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. الله جل وعلا يعرض التوبة على من قال هذه المقالة الكفرية الشركية التي فيها يعني ما فيها من استحقار مقام الألوهية والربوبية لله جل وعلا، وكذلك أيضا وصف الله جل وعلا بالعيب والنقائص، ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، يعدهم الله جل وعلا بالمغفرة. فكيف بالمسلم والموحد إذا وقع في شيء من الذنوب فإن قبول التوبة منه أولى منها من الكافر المشرك. فإذا وقع في شيء من كبائر الذنوب ومات عليها، أما إذا تاب فلا إشكال أن الله عز وجل يغفر التوبة ويقبل توبة التائبين، لكن إذا مات وهو مبتلى بشيء من كبائر الذنوب، هذا هو الذي نحن نتكلم عليه أنه على خطر، أنه على خطر عظيم، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فلذلك المسلم يكون على حذر، يحذر قدر المستطاع على الابتعاد عن الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، صغيرها وكبيرها. لكن إن وقع بشيء كما سمعنا فالتوبة والإنابة والرجوع، هذا حال المتقين أنهم يسارعون إذا أذنبوا وإذا أخطأوا، ما يصرون على الذنب. المتقي لله ما يصر على الذنب ولو كان صغيرة، لأن الإصرار على الذنب وعلى الصغيرة يجعله كبيرة. ولهذا قال من قال من السلف كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، قال لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. قال من قال من السلف لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، الذي يستغفر ويتوب إلى الله ويرجع تصبح هذه الكبيرة صغيرة، والذي لا يبالي يرتكب الصغيرة ويستمر ويصر على فعلها تصبح كبيرة، لا يقول هذه ذنب صغير، لكن إصرارك على فعله، إصرارك على فعله يجعله كبيرة، لأن فيه شيء من معاني الاستخفاف بالذنب، وكذلك عدم الخوف من الله وعدم مراقبة الله، هذا يجعل هذا الذنب الصغير يرجع كبير، يجعله كبيرا. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي المهلكات. يقول لمن كان في زمنه تعملون أعمالا هي في أعينكم، يعني في نظركم أنها صغيرة، أشياء ليست بكبيرة ولا عظيمة، أدق من الشعر، يعني ليس كالشعر بل أدق منها وأخف منها. قال كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات، يعني مهلكات، كانوا يعظمون الذنوب، يجعلون لها شأنا عظيما وأمرا عظيما، وعندهم خوف من الله جل وعلا من ارتكاب الذنوب، لكن إذا حصل التساهل من الإنسان وعدم المبالاة فهذا والله أمر خطير، ينبغي المسلم أن يحذر من ذلك. وكما قلنا يسارع بالتوبة ولا يصر على الذنب. ليس معنى هذا أن المسلم والموحد معصوم، لا ليس معصوم، هو معرض للخطأ ومعرض للذنب ومعرض للزلل، لكن متى ما ذكر يتذكر، ومتى ما تعظ يتعظ، ومتى ما نصح ينتصح، فيرجع إلى الله ويتوب إلى الله جل وعلا. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الله عز وجل قال في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا في وصف المتقين أهل الجنة، قال في أولها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم ذكر من صفاتهم هذه الصفة أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وسارعوا وبادروا بالتوبة إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما يصر على الذنب، مبادرة ومسارعة بالتوبة والإنابة إلى الله والإقلاع عن الذنب. قال: وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. وفيه أيضا خطورة الشرك، وأن الشرك لا يغفره الله، أن المشرك لا يغفر الله جل وعلا له إذا مات على الشرك، ولو كان من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، الأمة المحمدية أمة التوحيد، فإنه لا يغفر الله عز وجل له. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الشرك، ويعصمنا من فعل كبائر الذنوب، وعن الإصرار عن صغائرها، وأن يوفقنا جل وعلا لتحقيق تقواه في أقوالنا وأفعالنا وظواهرنا وبواطننا وفي سائر أحوالنا. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.